السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ويقول سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا معاشر المسلمين كثيرة، ولا يستطيع الإنسان أن يحصرها، لأن الله عز وجل قد أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو باطن، كما قال سبحانه وتعالى: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فنعم الله علينا كثيرة، وكل نعمة فهي منه سبحانه وتعالى، فعلينا أن نستشعر هذه النعم، علينا أن نشكر هذه النعم. فإن ربنا تبارك وتعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نتقلب في نعم الله ليلا ونهارا، سرا وجهارا. من هذه النعم ما يعود نفعه على العبد في دينه، وهي أعظم النعم، ومنها ما يعود نفعه على العبد في دنياه، نعم كثيرة. فلنحذر جميعا عن التغافل عن نعم الله عز وجل علينا، فإن الله عز وجل قد أمر بتذكر نعمه. انظروا إلى أعظم نعمة أنعم الله بها علينا، وهي نعمة الإسلام، نعمة هذا الدين، وهكذا نعمة التمسك بالسنة، ونعمة طلب العلم لمن وفق لذلك، نعم عظيمة. ولذلك أمر الله عز وجل بتذكر نعمه، لأن الإنسان إذا تذكر النعم دفعه ذلك إلى استشعار قيمتها، فإذا استشعرها دفعه ذلك إلى شكرها. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. وقال سبحانه وتعالى مذكرا وآمرا بتذكر نعمه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وهكذا قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. كل ذلك يقول اذكروا نعمة الله عليكم. وقال سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. كم من الآيات التي فيها الأمر بتذكر النعم. لماذا يأمرنا ربنا تبارك وتعالى بتذكر النعم؟ لأن ذلك من أسباب استشعارها ومن أسباب شكرها معاشر المسلمين. فلا ينبغي أن نتغافل. وهكذا أنبياء الله يذكرون أقوامهم ويأمرونهم بتذكر النعم. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم. ويأمر الله نبيه عيسى أيضا بتذكر النعم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. كم من الأدلة التي يسوقها الإنسان في هذا الباب، في باب الأمر بتذكر النعم. فلا نغفل معاشر المسلمين عن تذكر نعم الله عز وجل علينا، وهكذا عن شكر نعم الله سبحانه وتعالى. وإن شكر نعم الله لا يكون إلا بطاعة الله، لا يكون إلا بطاعة الله. فإذا أراد الإنسان أن يشكر نعمة الله عليه أن يزداد طاعة لربه تبارك وتعالى. فكلما ازداد العبد طاعة فذلك من شكر نعمة الله عليه. ومرتبة الشكر مرتبة عظيمة لا يوفق لها إلا من وفقه الله عز وجل. ولذلك يا عند الإمام الترمذي من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني لأحبك ثم أوصيك يا معاذ لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنت في شكر نعمة الله عليك تحتاج إلى إعانة الله لك. فلا يوفق للشكر إلا من وفقه الله وأعانه. فاحرص على هذا الدعاء العظيم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وقد كان من دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ما ثبت من حديث عبد الله بن عباس عند أبي داود وغيره، وهو في صحيح المسند للإمام الوادعي رحمه الله تعالى، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر هداي إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شاكرا. وهذا هو الشاهد من الحديث، رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطواعا، إليك مخبتا ومنيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي. فهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يسأل من ربه تبارك وتعالى أن يجعله من الشاكرين لنعم الله عز وجل. فنحن من باب أولى ينبغي لنا ألا نغفل عن هذا الدعاء العظيم. يدعو الإنسان ربه أن يجعله ممن يشكر نعمة الله، لأنه إذا لم يشكر نعمة الله عز وجل عليه وقابلها بالإنكار كما هو شأن الإنسان إلا من رحم الله ارتفعت تلك النعمة، ترتفع تلك النعمة وربما حلت مكانها النقمة والعذاب والعياذ بالله من ذلك. ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذه حال كثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى. وقال في الآية الأخرى وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فهكذا معاشر المسلمين، ينبغي للمسلم أن يستشعر نعم الله عز وجل عليه. كل نعمة أنعم الله بها عليك استشعر هذه النعمة وبادر بشكرها، خصوصا النعم العظيمة التي تنتفع بها في دينك، وإياك أن تغفل عن هذا الجانب العظيم، فإن أناسا غفلوا عن جانب الشكر، بل أعرضوا قابلوا النعمة بالإعراض كما هو شأن الإنسان إلا من رحم الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، فأعرضوا فارتفعت النعم عنهم. وليس بخاف علينا، ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم ليكون عبرة وعظة لمن بعده. على سبيل المثال قوم سبأ، تعلمون ما حصل لهم، وفي القرآن سورة سمى سورة سبأ. هؤلاء ذكر الله عز وجل خبرهم من أجل الاتعاظ والاعتبار، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وقال سبحانه فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. غفلنا معاشر المسلمين عن التفكر في آيات الله والتدبر لكتاب الله، فلذلك أصيبت القلوب بما أصيبت به من الغفلة والعياذ بالله. قال الله عز وجل عن هؤلاء القوم لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. نعمة عظيمة أنعم الله بها عليهم، بلدة طيبة ورب غفور. لماذا قابلوا هذه النعمة؟ قال الله عز وجل فأعرضوا، قابلوها بالإعراض كما هو شأن الإنسان إلا من رحم الله. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا هو الأصل إلا من وفقه الله عز وجل وأكرمه بطاعته. فأعرضوا، قال الله فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. كفروا نعمة الله وكفروا بدين الله وأعرضوا عن آيات الله وعن شكر نعمة الله عليهم، حتى إن من النعم التي أنعم الله بها عليهم ما ذكره في قوله وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. يسافر أحدهم يدخل في قرية ويخرج من قرية، وهكذا من قرية إلى قرية، يعني لا تمر عليه مسافة لا يجد فيها قرى، فلذلك لا يحمل معه الزاد والمتاع، يأكل في القرى التي يدخل فيها. فقال الله عز وجل وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا، هذا من النكد الذي حل بهم بسبب المعصية، وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث، صار الناس يتحدثون بأخبارهم ويحكون ما حصل لهم، فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق. ثم قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذا فيه عبرة عظيمة، فيه عبرة لمن أراد الله عز وجل له أن يتعظ ويعتبر. فإياك أيها المسلم أن تسعى في تغيير نعمة الله عليه بما تقترفه من الذنوب والخطايا والمعاصي، فإن تبديل النعم كما قال الله عز وجل، يعني لا يبدل الله سبحانه وتعالى النعمة إلا إذا تغير ما في القلب. فلا تستغرب إذا كان إنسان على نعمة ثم ارتفعت هذه النعمة من ذلك الإنسان وأنت تراه غير قائم بشكر هذه النعمة. أو أنه انهمك في معصية الله وغفل عن النعم التي أنعم الله بها عليه. قال الله في كتابه الكريم: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حصل التغيير من قبل الأنفس، فلذلك غير الله بهم وارتفعت تلك النعم. فليسعى الإنسان في ارتفاع نعمة الله عنه وتبديل نعمة الله، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. كيف تتبدل النعمة؟ تتبدل وتتحول وتتغير إذا لم يقم الإنسان بشكرها حق الشكر، إذا لم يبذل وسعه في طاعة ربه تبارك وتعالى محافظة على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليه. لنا عبرة بهؤلاء الأقوام وبما حصل لهم معاشر المسلمين. وكم هي العبر والعظات التي هي من هذا الصنف. من ذلك أيضا ما حصل لقارون، تعلمون قصته، ذكرها الله عز وجل في كتابه: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. تخيل هذه النعمة، أعطاه الله كنوزا عظيمة حتى إن مفاتيح تلك الكنوز يحملها العصبة من الرجال الأشداء، يحملون المفاتيح، فما بالك بالخزائن التي هذه مفاتيحها. قال الله عز وجل: إذ قال له قومه لا تفرح. نصحوه نصيحة طيبة جميلة، لم يوفق للعمل بها، أي لا تمطر، المراد بالفرح هنا البطر والأشر، لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة. هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك ابتغ بها ما عند الله عز وجل، ابذلها فيما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وليس معنى هذا أنك تنفقها كلها في طاعة الله، ولو فعل ذلك لكان خيرا له، لكن المقصود أنه لا يستعملها في معصية الله ولا يبخل بما افترضه الله عز وجل عليه فيها، هذا هو المقصود. ولذلك قالوا: ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. هذه أيضا نصيحة عظيمة، أحسن كما أحسن الله إليك، باعتبار أن الله عز وجل قد أحسن عليك، قد أحسن إليك وأنعم بهذه النعمة عليك، قابل الإحسان بالإحسان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وأحسن كما أحسن الله إليك. تأمل يا أخي المسلم بهذه الكلمة وفي هذه النصيحة، وانظر في نفسك وفي نعم الله عليك. أحسن الله عليك بنعم عظيمة، بعضها ربما أو كثير منها تغفل عنها، ما تستشعرها. تفكر في نفسك وانظر في هذه النعم، ثم انظر في أعمالك، هل أحسنت كما أحسن الله إليك؟ هل أحسنت الأعمال كما أحسن الله إليك بهذه النعم الكثيرة؟ وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا الرجل لم يكن موفقا، ولذلك قابل نعمة الله عز وجل بالكفران، قابلها بأن نسبها إلى غير الله سبحانه وتعالى، قابلها بالعجب والافتخار. قال الله عز وجل عنه: قال إنما أوتيته على علم عندي. انظر إلى التبجح، يقول هذه النعمة وهذه الكنوز إنما أعطيتها بسبب علمي، يعني أن الله عز وجل ما أنعم علي بها، وإنما تحصلت عليها بسبب ماذا؟ علمي. إذن هذا يتضمن جحد نعمة الله، ويتضمن إنكار نعمة الله عليه، وذلك كفر، كما قال سبحانه: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وهذا أحد المعاني التي حملت عليها هذه الآية. هناك معنى آخر، وهو: إنما أوتيته على علم عندي، أي إن الله عز وجل إنما أعطاني هذه النعم لعلمه بأني مستحق لها، لعلمه بأني مستحق لها. هذا أيضا يتضمن العجب والافتخار ويتضمن التبجح، وهذا يذمه الله سبحانه وتعالى ولا يحبه. فلذلك قال الله عز وجل: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ثم ذكر الله الآيات إلى قوله: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. عاقبته أن الله خسف به وخسف بداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. بسبب ماذا؟ إنه جحد نعمة الله وإنكارها وكفرانها. فإياك أيها العبد أن تقع في هذا الجانب، وهو جانب خطير. علينا أن نستشعر نعم الله عز وجل. لنا عبرة أيضا بما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ثلاثة من بني إسرائيل أقرع وأبرص وأعمى، أراد الله عز وجل أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. فأتى الأقرع قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فأعطي شعرا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل، فأعطي ناقة عشراء، أي حامل. ثم جاء إلى الأبرص قال: أي شيء أحب إليك؟ قال: جلد حسن ويذهب عني هذا الذي قذرني الناس. قال: فمسحه فأعطي جلدا حسنا. ثم قال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر، فأعطي بقرة حاملة. ثم أتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم، فأعطي شاة والدا. قال: فأنتج هذان وولد هذا، حتى كان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، وللثالث واد من الغنم. هذه النعمة، هذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم، عافاهم مما كانوا قد ابتلوا به، ثم رزقهم رزقا حسنا. بعد ذلك جاء وقت الابتلاء والامتحان. أرسل الله الملك إلى الأول منهم فأتاه في صورته وهيئته ليكون أبلغ في التذكير، فقال له: رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. قال له هذا الرجل: انظر، الإنسان عندما يكون فقيرا لا يملك شيئا، يتمنى ولو الشيء اليسير، فعندما تأتيه النعمة يحصل من كثير من الناس البخل بما أعطاه الله عز وجل. وهكذا قال هذا الرجل: الحقوق كثيرة، عليه حقوق كثيرة ما يستطيع أن يعطيه بعيرا وله واد من الإبل. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص أو قال أقرع يقذرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ جاء، وهذا موضع الشاهد، قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. هذا موضع الشاهد من الحديث، إنكار النعمة. الله سبحانه وتعالى هو الذي أنعم عليه بأن عافاه من مرضه وأعطاه المال الكثير، وهو يقول: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. إنكار النعمة، انظر إلى إنكار النعمة وجحدها. قال له: إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. رجع إلى حالته الأولى وفقد تلك النعمة. رفعت لماذا؟ لأن هذا الرجل لم يعرف لهذه النعمة قدرها ولم يؤدي شكرها بطاعة ربه تبارك وتعالى وبالإنفاق مما أعطاه الله عز وجل. ثم أتى الثاني قال له مثل ما قال للأول ورد عليه مثل ما رد الأول، قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم جاء إلى الأعمى، أي الذي كان أعمى في صورته وهيئته، وقال له رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال له ذلك الأعمى، هذا الرجل موفق وفقه الله عز وجل، عرف قدر النعمة وعرف حق الله عز وجل من الشكر، فلذلك قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. ما قال له الحقوق كثيرة، ولا قال إنما وردت هذا المال كابرا عن كابر، إنما اعترف بنعمة الله، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. فقال له ذلك الملك الذي جاء في صورة الرجل، أمسك عليك مالك فإنما ابتليت، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. انظر لتعلم أن من أسباب سخط الله عز وجل عدم شكر نعمة الله وعدم نسبة النعمة إلى الله سبحانه وتعالى، تغافل عن شكرها. ومن أسباب رضا الله سبحانه وتعالى أن يعترف الإنسان بنعمة الله عز وجل عليه ويقوم بشكرها على أي حال. هذه عبارة عن نماذج معاشر المسلمين، لنعرف من خلالها أن الإنسان يجب عليه أن يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ونحن كما سمعتم آنفا نتقلب في نعم كثيرة ليلا ونهارا، ومن أعظم هذه النعم نعمة الهداية إلى هذا الدين العظيم، الهداية إلى الإسلام. الإسلام نعمة عظيمة لا يعدلها شيء، بينما كثير من الناس لم يوفق لهذا الدين، بعضهم ربما يكون يهوديا وآخر نصرانيا وهكذا، وأن تختارك الله عز وجل من بين هؤلاء ومن عليك بهذه النعمة العظيمة، هذه أعظم نعمة أنعم الله بها عليك. قال الله في كتابه الكريم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هو نعمة عظيمة ينبغي ألا نغفل عنها، ينبغي ألا نغفل عنها في حين كثير من الناس أو كثير من الناس يصرف عن هذه النعمة. وأنت وفقت الله لهذه النعمة العظيمة لا تغفل عنها، نعمة الهداية إلى هذا الدين. كذلك أيضا نعمة الهداية لسلوك طريق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهكذا أيضا نعمة الهداية إلى تعلم دين الله، هذه نعم عظيمة ينبغي ألا نغفل عنها. الهداية نعمة عظيمة لا يعدلها شيء، ينبغي أن نحافظ على هذه النعمة بطاعة ربنا تبارك وتعالى. ويعرف الإنسان قدر هذه النعمة يوم القيامة. قال الله عز وجل عن عباده المؤمنين عندما أن يصيروا إلى الجنة، قال سبحانه وتعالى، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لما رأوا الثمرة العظيمة التي تحصلوا عليها من وراء هذه الهداية استشعروها حق الاستشعار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لا يمكن أن يهتدي الإنسان إلا بهداية الله تبارك وتعالى له، بهداية الله سبحانه وتعالى له يهتدي. ومن شكر هذه النعمة، أعني نعمة الهداية إلى هذا الدين، الحذر مما يجرفك عنها. ومما يصرفك عنها. فهناك عوائق وهناك حواجز وهناك صوارف تحول بينك وبين هذه النعمة العظيمة، أعني نعمة الهداية. احذر على نفسك من هذه العوائق ومن هذه الصوارف، جاهد نفسك على ألا تصرف بأحد هذه الصوارف. وينبغي للمسلم أن يعرف هذه الحواجز والصوارف التي تصرفه عن نعمة الهداية حتى لا يقع فيها. فإننا في أزمنة كثرت فيها الفتن، وصرف كثير من الناس عن الخير بسبب الفتن المتوالية، فتنة وبعدها فتنة وبعدها فتنة إلى قيام الساعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. إذن ما من زمن إلا والذي بعده أشر منه، أكثر شرا، وهكذا الفتن أكثر وأشد. كما في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم. قال: وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الأخرى فيقول المؤمن: هذه. الحديث شاهد قوله: وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، يعني أنها فتن كثيرة، وكل فتنة ترق بجانب التي بعدها. تأتي فتنة عظيمة كبيرة ثم تنكشف، وتأتي فتنة بعدها أعظم، فتكون الأولى رقيقة بجانب الثانية، أي أنها تكون بجانب التي بعدها ماذا؟ رقيقة، خفيفة، قليلة، وهكذا إلى قيام الساعة، نسأل الله العافية. فعلينا أن نحافظ على هذه النعمة، أعني نعمة الهداية، فإن الصوارف عنها كثير، والمغرضون الذين يريدون صرفك عن الهداية أيضا كثير، وعلى رأسهم الشيطان الرجيم الذي أخبر الله عز وجل عنه أنه قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. يتوعد إبليس عليه لعائن الله أنه سيقعد في الصراط المستقيم لجرف الناس ولزحزحتهم عن هذا الصراط، ويأتي لهم بكل ما يستطيع من الأساليب والأحوال والخطوات. ولهذا قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فهو يسعى بكل ما أوتي من قوة، ويجلب على الناس بخيله ورجله لصرفهم عن الهداية بأسباب داخلية وخارجية، وربما سلط أيضا جنوده، وله جنود من الجن والإنس كلهم شغالون في هذا المقام، أي في صرف الناس عن الهداية إلى الخير. هناك صوارف ينبغي للإنسان أن يحذر عنها، وهي عائدة إلى الشخص نفسه، ومن أعظم تلك الصوارف الكبر. الكبر داء خطير ومرض فتاك، إذا أصيب به القلب فإنه يصرف عن خير كثير، ويصرف عن الحق، وربما صرف عن الهداية، وربما صرف عن الدين بالكلية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، يعني هل هذا من الكبر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، أي رد الحق وغمط الناس أي احتقارهم، فالكبر يغول بصاحبه إلى هذا، وهذا هو الكبر بعينه، رد الحق، يأتيه الحق يرده. وهكذا أيضا يحتقر إخوانه المسلمين، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولذلك قال الله في كتابه الكريم: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. هذا وعيد من رب العالمين تبارك وتعالى، سأصرف عن آياتي، من هم؟ الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يصرفهم الله عن آياته. ربما صرفوا عن الدين بالكلية كما سمعت، وربما صرفوا عن بعض الدين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذا تأمل الإنسان في كتاب الله عز وجل في قصص الأنبياء يجد أن من أكبر الدوافع والأسباب التي حجبت كثيرا من أقوامهم عن الاستجابة لهم، وصرفت كثيرا من أقوامهم عن الاتباع، ناشئة من قبل الكبر، وهذا شيء واضح في كتاب الله عز وجل. أول الأنبياء نوح عليه الصلاة والسلام، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يدعوهم من أجل مغفرة الله، هو يدعوهم إلى نعمة من نعم الله، أن يغفر الله لهم ويدخلهم الجنة، صرفوا عن هذه النعمة، ما هو الصارف لهم؟ قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، إلى آخر السورة. وآخر الأنبياء نبينا عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل عن قومه: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، يتعنتون يريدون أن تنزل الملائكة عليهم أو أن يروا الله سبحانه وتعالى عيانا في الدنيا. ما هو الدافع لهذه الطلبات ولهذه التعنتات؟ قال الله: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هذا هو الحامل لهم على هذه الأسئلة التي قصدوا بها التعنت والتعجيز، وليس مرادهم الاهتداء. الكبر من الأسباب الخطيرة التي صرف بها كثير من الناس عن الخير وعن الهداية وعن الحق، فلازم أيها العبد التواضع لله سبحانه وتعالى، وهكذا لعباد الله الصالحين. قد جاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وهكذا في مسلم أيضا عن أبي هريرة: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فباب الرفعة هو في التواضع لا في الكبر. هذا صارف من جملة الصوارف التي تصرفك عن نعمة الهداية، وهناك صوارف أخرى كثيرة تصرفك عن هذه النعمة العظيمة إلى جانب هذا الصارف. ومن تلك الصوارف أيضا الدنيا، والدنيا فتنة هذه الأمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، رجه الترمذي من حديث كعب بن مالك، وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله، فهو فتنة هذه الأمة. ولذلك صرف به كثير من الناس عن هذا الدين، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يتغير دينه في وقت قصير، يصرف عن الدين، يصرف عن نعمة الهداية. لماذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وفي سنن ابن ماجة بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نذكر الفقر ونتخوفه قال فقال عليه الصلاة والسلام الفقر تخافون فوالذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب أحدكم إزاغة إلا هي. تصرف عن الخير، تصرف عن هذه النعمة العظيمة نعمة الهداية، والكلام عليها كثير وطويل، لكن الشاهد أنها من جملة الصوارف التي تصرف عن نعمة الهداية. كذلك أيضا إخواني في الله من الصوارف الكثيرة عن نعمة الهداية التي يجب على المسلم أن يحذرها الجهل. كم صرف أناس بسبب جهلهم، صرفوا عن الخير، صرفوا عن الحق. قد يصرف الشخص صرفا كليا وقد يصرف صرفا جزئيا، يعني ينصرف عن بعض الدين، ربما يكون من طلبة العلم ومن أهل العلم، فتأتي بعض هذه الصوارف ومن أعظمها الدنيا، فيتنازل عما هو فيه من الخير ويصبح لا تكاد تفرق بينه وبين عوام الناس بسبب الصارف الذي حصل له. هكذا أيضا قد يكون ممن هو من أهل السنة الذين يذبون عنها، وهكذا أيضا يردون على أهل الأهواء، ثم بين عشية وضحاها تجده قد لان في دينه وأصبح مع أهل البدع والأهواء. ما الذي صرفه؟ إحدى هذه الصوارف، ومن أعظمها الدنيا، فهذا صرف جزئي عن بعض الدين. كذلك أيضا إخواني في الله من جملة الصوارف التي قد يصرف بها بعض الناس عن الهداية الخوف على المنصب والجاه وما هو فيه من مما يظنه أنه قد يزول عنه. ومن الأمثلة على ذلك قصة هرقل عظيم الروم، كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، والحديث طويل، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث كتابا إلى عظيم بصرى يدفعه إلى هرقل عظيم الروم، وفيه من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين. الشاهد لما حصل هذا قال هرقل، وكان هرقل عنده علم من علم الكتاب ويعرف أوصاف النبي الذي سيخرج في آخر الزمان، قال لجنوده انظروا من كان هاهنا من قبيلة هذا الرجل أو من قومه. نظروا وكان أبو سفيان في الشام في تجارة له مع بعض كفار قريش، وكان أبو سفيان آنذاك كافرا لم يسلم بعده، ثم أسلم رضي الله تعالى عنه. الشاهد جاء بهم إلى هرقل فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل، يريد أن يتأكد هل هذا نبي حقا أو أنه مجرد شخص يدعي النبوة. قالوا أبو سفيان، كان أبو سفيان قريبا نسب بالنبي عليه الصلاة والسلام، فقال قدموه واجعلوا أصحابه خلف ظهره، فإن كذب فكذبوه وإن صدق يعني فصدقوه أو كما قال. فبعد ذلك جعل هرقل يسأل أبا سفيان، وأبو سفيان من العرب، والعرب كانوا يأنفون من الكذب، يعني حتى الكفار منهم يأنف أحدهم من الكذب كما قال أبو سفيان نفسه، فوالله فلولا الخوف من أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه. فسأله كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب. سأله أيضا أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم، فأجاب أن ضعفاؤهم اتبعوه. قال هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه، فقال له لا. فقال له هل يغدر، قال لا، ما قد حصل منه غدر، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، يعني الصلح الذي كان يوم الحديبية. قال هل قاتلتموه، قال نعم. قال كيف كان قتالكم إياه، قال الحرب بيننا وبينه سجال ينال منا وننال منه، يعني غزوة بدر وغزوة أحد. فقال له هرقل، استمر في الأسئلة، هل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. هل قال هذا القول رجل قبله؟ قال لا، إلى آخر تلك الأسئلة. بعد ذلك هرقل استقر في نفسه أن هذه الأوصاف أوصاف نبي وأنه نبي حقا، عنده من علم الكتاب الذي جاءت فيه البشارات بالنبي عليه الصلاة والسلام، التوراة والإنجيل والكتب السابقة. بعد ذلك قال لأبي سفيان إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. هذا يدل على أنه تيقن أنه نبي أم لا؟ تيقن أنه نبي. إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. بعد أن فسر له تلك الأسئلة، يعني بقوله سألتك يعني كيف نسبه فيكم فأجبت أنه ذو نسب، وهكذا الأنبياء تبعث في نسب قومها، سألتك هل كان من آبائه من ملك فقلت لا، فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه، وسألتك هل يرتد ماذا، وسألتك هل قال هذا القول أحد قبله فقلت لا، فقلت لو كان قاله أحد قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله، وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فأجبت أن ضعفاؤهم اتبعوا، قال وهم أتباع الرسل. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فأجبت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فأجبت أن لا، وهكذا الرسل لا تغدر. وسألتك أيضا، سألهم ضمن الأسئلة هل تأثرون عليه الكذب أو هل كان يكذب، فقال لا. قال فقد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب عليكم ويكذب على الله، إلى آخر ذلك. ثم قال فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. قال ولو أعلم أني أصل إليها وأخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. هكذا يقول هرقل عظيم الروم في ذلك الوقت، حتى خرج أبو سفيان وهو يقول لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه يخاف ملك بني الأصفر، يعني عظم أمره. بعد ذلك جاء في حديث ابن عباس قال سار هرقل إلى حمص والتقى براهب من الرهبان فاتفق معه على أن هذه أوصاف نبي. أراد هرقل أن يدخل في هذا الدين لأنه علم أنه نبي حقا وأنه سيملك موضع قدمي. جمع قومه في دسكرة ثم أمر بالأبواب فغلقت، ثم اطلع عليهم فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ قال فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، يريدون أن يخرجوا، ما عجبهم هذا الكلام. قال فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، هكذا في الحديث، قال لهم إنما قلت مقالتي أختبر بها شدتكم على دينكم فقد رضيت. قال فرضوا عنه وسجدوا له. هذا هو الشاهد من الحديث، الرجل هذا كان يريد أن يدخل في الدين لكن لما رأى ما هو فيه من المنصب والجاه ونفرة قومه عنه ضعف وصرف، صرف عن الهداية لخوفه على منصبه وجاهه وما هو فيه. ولو أنه آمن واتبع النبي عليه الصلاة والسلام لأعزه الله في الدنيا والآخرة، لكن تسويلات الشيطان. فمن جملة الصوارف عن نعمة الهداية إخواني في الله الخوف على المنصب والجاه. لعل وقت الأذان قد أتى. المقصود إخواني في الله هو المحافظة على نعمة الهداية، فإنها نعمة عظيمة. وما يتعلق بالصوارف عن نعمة الهداية كثيرة والحديث عنها يطول، وأخبرنا أن الأخ الفاضل الداعي إلى الله صادق البيتي موجود، ونحب أن نسمع منه، جزاه الله خيرا وليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنقول لأخينا الفاضل الشيخ خليل حفظه الله تعالى أهلا وسهلا ومرحبا بين إخوانك في هذه البلاد العامرة بالسنة بفضل الله سبحانه وتعالى، بين إخوانه لا نقول في منطقة الحامي فقط، ولكن نقول أهلا وسهلا به في ساحل حضرموت وواديها. فوالله إن السلفي ليفرح بأخيه السلفي ولو يسمع به في آخر هذه الدنيا، فكيف به إذا قدم عليه زائرا ومحبا ومعلما وداعيا إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد ذكرنا بكلمته النافعة الطيبة المباركة في فضل شكر الله سبحانه وتعالى، وبين لنا فيها أن هذه النعمة من وفق إليها وفق إلى خير عظيم، دامت عليه النعم وزاده الله من فضله، ومن أنكر وأعرض عن شكر الله جل وعلا على نعمه كانت العاقبة النهاية والزوال، والله المستعان. وكنا والله نحب أن يستمر في حديثه الطيب المبارك المدلل بكلام الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن قدر الله وما شاء فعل. وأما كلمتي كلمة قصيرة أذكر فيها نفسي وإخواني أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في كبد، فالإنسان معرض للابتلاءات، والإنسان معرض لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، وهذه لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى، فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بذلك، فقال سبحانه وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فلا بد من البلاء والابتلاء، والغاية من ذلك التمحيص، بيان الصادق من الكاذب، بيان الثابت من المتأرجح، بيان الصابر ممن لا يصبر. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فالابتلاء حاصل، ولكن العاقبة لأهل الصبر، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه الكريم أن هناك أسبابا مما يحصل من آثار الابتلاء والبلاء، تحصل كربات وتحصل هموم وتحصل أحزان مما يقدره الله سبحانه وتعالى. فالابتلاء قد يكون بسبب الغير، قد يبتلي الله سبحانه وتعالى العبد بإنسان آخر، بجار سوء، بزوجة سيئة، أو بإنسان يؤذيه. وقد يكون الابتلاء بأمراض وأسقام، وقد يكون الابتلاء بالفقر وقلة ذات اليد، هذا كله من الابتلاء. فإذا حصل الابتلاء يا عباد الله تحصل له آثار من هموم وأحزان وكربات وآلام. فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبابا تفرج لنا هذه الكربات وتذهب عنا هذه الأحزان. نذكر بعض هذه الأسباب على وجه الاختصار. من هذه الأسباب يا عباد الله أن يعتمد المسلم على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وأن يعلم علم اليقين أن الذي أصابه هو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهو قادر على أن يرفعه سبحانه وتعالى، وأن يدفع عنه هذا الابتلاء فيتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا أمرنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بأن نتوكل عليه، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أيضا من هذه الأسباب التي تسلي المحزون وتذهب عنه الآلام وتذهب وتفرج عنه الكربات الإكثار من الأعمال الصالحة يا عباد الله، الإكثار من الأعمال الصالحة، من الصلاة، من الصيام، من الصدقة، من الإحسان إلى الغير، إلى غير ذلك من الأعمال الكثيرة. وجاء في رواية في حديث ابن عباس، وهذه الرواية يصح العلامة الألباني رحمة الله عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا عرفت الله سبحانه وتعالى، ومعرفتك بالله بإقامة أوامره وبإقامة طاعته سبحانه وتعالى يعرفك في الشدة. ولنا عبرة بحديث الثلاثة النفر الذين كانوا في بني إسرائيل وانطبقت عليهم تلك الصخرة العظيمة، فكانوا في هم لا يعلمه إلا الله، وفي كربة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. هم في مكان مغلق لا يستطيعون أن يدفعوا هذه الصخرة لعظمها، ماذا يفعلون؟ لو صرخوا بأعلى أصواتهم ما سمعهم أحد، إنه الهلاك المتيقن في نظرهم. فقال أحدهم: إنه لن ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فذكروا أعمالا عظيمة، أعمالا تقربوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. أحدهم كان بارا بوالديه، وما أعظمه من عمل، بل هو من أحب الأعمال إلى الله، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود. فالشاهد من ذلك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه العبادة العظيمة وبهذا العمل الصالح العظيم، ألا وهو بر الوالدين. والآخر كان عنده تقوى، فحين ذكر بها قام عن فاحشة الزنا بعد أن تيسرت له أسبابها. والثالث كان عنده مراقبة لله سبحانه وتعالى، كان لا يأكل أموال الآخرين، ولهذا ثمر تلك الأجرة القليلة البسيطة حتى تلك الأجرة القليلة الزهيدة حتى صار منها تلك الأودية من البقر والغنم والإبل والرقيق. الشاهد من ذلك كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت عملت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. وتلك الصخرة تتزحزح قليلا قليلا حتى انحدرت عنهم. ما هو السبب
في إزاحة هذه الكربة العظيمة؟ ما هو السبب الذي فرج الله سبحانه وتعالى بها هذا الكرب الذي وقعوا فيه وخرجوا يمشون؟ إنه بسبب الأعمال الصالحة التي تعرفوا بها على الله سبحانه وتعالى في حال الرخاء، فكان الله سبحانه وتعالى فرج ما بهم من شدة ومن آلام ومن أحزان في حال الشدة. أيضا من هذه الأسباب يا عباد الله أن يحافظ المسلم على الأذكار التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكار هذه إذا قالها المسلم تنجلي عنه الأحزان وتخفف عنه الآلام وتفرج عنه الكرب بإذن الله سبحانه وتعالى. منها دعاء الكرب الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. علمه النبي عليه الصلاة والسلام أمته كما في صحيح البخاري. أيضا حديث آخر عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أصاب عبد من حزن أو هم فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني وجلاء همي، إلا فرج الله همه وحزنه. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولا نتعلم هذا الذكر أو أولا نتعلمه؟ قال: ينبغي لمن سمعه أن يتعلمه. حسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. فلهذا يا عباد الله، من كان في كربة ومن كان في هم ومن كان في بلاء وابتلاء فعليه أن يكرر مثل هذه الأذكار العظيمة التي فيها التوحيد والتي فيها التوكل على الله والتي فيها صدق الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ويفرج الله كربه وييسر الله عسره ويزيل الله همه. أيضا من هذه الأسباب سبب أخير وأختم بها هذه الكلمة، ألا وهو دعاء الله سبحانه وتعالى. أين أصحاب الحاجات من دعاء الله سبحانه وتعالى؟ أين أصحاب الكربات من دعاء الله سبحانه وتعالى؟ أين أصحاب الأمراض من دعاء الله سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا في كتابه الكريم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ويقول ربنا سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ماذا تريد بعد ذلك يا عبد الله؟ ربك سبحانه وتعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولنا عبرة بأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. وعليك أن تعلم يا عبد الله أن الإنسان كلما ازداد يقينه بالله سبحانه وتعالى وكلما قوي إيمانه كلما شدد عليه في البلاء. فهذا نبي الله أيوب عليه الصلاة والسلام مسه من البلاء ما مسه، وحصل له من الكربات ما حصل، حتى اعتزله الناس وصار في هيئة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. صار الأمراض تأكل في لحمه، فلم يبقى إلا الجلد والعظم، وهو صابر على تلك الحالة يدعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج كربه. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام ما ذكره لنا ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فانظر يا رعاك الله إلى من لجأ أيوب عليه الصلاة والسلام، وما هو السبب الذي بذله في أن يفرج الله كربه وأن يزيل الله همه وحزنه. إنه الدعاء يا عبد الله. أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فلا بد أن يعتمد الإنسان على الله سبحانه وتعالى، هذا المخلوق إنما هو سبب. فإذا أراد الله كشف ضرك على يده شفاك بإذن الله، وإذ لم يرد الله ذلك والله لو بذل 1000 طبيب لك علاجات مختلفة والله ما استطاعوا على شفائك. فلهذا يا عبد الله ليكن اعتمادك على الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، وعليك أن تكثر دعاء الله سبحانه وتعالى. في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ينزل الرب إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فيقول، فينادي ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ حتى يطلع الفجر. انظر يا عبد الله إلى هذا الحديث، ربك سبحانه وتعالى يناديك، أين أصحاب الحاجات من أوقات الاستجابة؟ أين هم من الثلث الآخر من الليل؟ أين هم من الأذان والإقامة؟ أين هم من دعاء السجود؟ أين أصحاب الحاجات؟ أين أصحاب العاهات؟ أين أصحاب الأمراض؟ أين الذين يسألون الناس وأذل أنفسهم للناس؟ أين هم من هذا الوقت المبارك؟ والله سبحانه وتعالى يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا سبحان الله. وهذا نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام قد كبر في السن ولم يرزق بنعمة الولد، لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. وزكريا إذ نادى ربه: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والأسباب في رفع الكرب أسباب كثيرة، نكتفي بما ذكر، ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والحمد لله رب العالمين.